الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هنا في هذه الآية الكريمة معناه ما يتقرب به إلى الله من الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة والأعمال الحسنة في شريعة الله. ومعنى الوسيلة هنا أي ما يتقرب به إلى الله، أي ما يتقرب به إلى الله. وليس معنى هذه الآية أن العمل الصالح يقرب المؤمن من الله قربا حسيا أو مكانيا أو مسافيا، كما يعتقد المجسمة أن الله تعالى يسكن العرش أو يسكن السماء أو أنه بذاته على العرش، فهذا مخالف لدين الله. فالله سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان، موجود بلا جهة ولا مكان، لا يوصف بالقرب المكاني ولا يوصف بالبعد المكاني، لا يوصف بالقرب المسافي أو الزماني، لأن هذا من صفات المخلوق، هذا من صفات الأجسام، والله ليس كمثله شيء، لأنه ليس جسما بالمرة، فلا يوصف بأن الجنة أقرب إلى ذاته من النار، لا، ولا يوصف بأن العرش أقرب إلى ذاته من الفرش، لا، بل العرش والفرش والجنة والنار كل ذلك بالنسبة لذات الله على حد سواء، بالنسبة لذات الله على حد سواء، لأنه ليس جسما ولأنه موجود بلا مكان. فإذن لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى في جهة أو في مكان، وأن بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض. هذا ما بيجوز، هذه صفة الجسم، هذه صفة المخلوق، والله ليس كمثله شيء، موجود بلا جهة ولا مكان، موجود بلا جهة ولا مكان. طيب، لكن شو معنات لما نقول المؤمن التقي قريب من الله؟ قرب معنوي. لما بنقول الكافر بعيد من الله، البعد المعنوي. لما نقول التقي الولي الصالح قريب من الله، يعني القرب المعنوي، يعني هذا الإنسان طائع لله، الله يحبه، الله يكرمه، الله يثيبه. إذا قيل الكافر بعيد من الله، البعد المعنوي، مش المسافة، مش المكاني، لا. فليست الجنة أقرب إلى ذات الله من جهنم، وليست جهنم أبعد عن ذات الله من الجنة. ليه؟ لأنه ربنا موجود بلا مكان، لأنه في جهة فوق ولأنه في جهة تحت، موجود بلا جهة ولا مكان. إذن إذا قلنا التقي قريب من الله، شو يعني القرب المعنوي؟ إذا قلنا الكافر بعيد من الله، يعني البعد المعنوي، هذا عدو الله، هذا لا يحبه الله، هذا يعذبه الله، يهينه، يذله. إذن لا يجوز أن يوصف الله سبحانه بالقرب المكاني أو بالبعد المكاني، هذه صفة الجسم. فأنت أقرب إلي بالمسافة ممن في آخر المجلس، إذن هذا صفة الجسم. هذه الآلة أقرب إلي من هذه الطاولة، ها؟ إذا كانت هذه مثلا نهايتها هنا وهذه نهايتها هنا، فهذه الآلة أقرب إلى فمي من الطاولة. إذن القرب بالمسافة والمكان، القرب بالمسافة والمكان صفة الجسم، صفة الأحجام، صفة الأجرام. الله منزه عن كل ذلك، الله منزه عن كل ذلك. إذن شو معنى الوسيلة؟ يعني العمل الصالح. شو يعني الوسيلة؟ يعني ما يتقرب به إلى الله. القرب شو قلنا؟ المعنوي، القرب المعنوي. طيب هون عندنا سؤال، إذا جاز أن نتوسل بالمفضول، أليس من باب أولى أنه يجوز التوسل بالأفضل من باب أولى؟ أفضل خلق الله على الإطلاق من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بجوز أتوسل، يعني أتقرب إلى الله بالقرب المعنوي مثل ما قلنا، بالعمل الصالح، طيب الرسول أفضل خلق الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني العمل الصالح. فإذا جاز التوسل بالعمل الصالح، مثل بحديث البخاري، هؤلاء الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الكهف ثم انحدرت صخرة فسدت فم الغار، بماذا توسلوا؟ بصالح أعمالهم. طيب هذا شيء ذكره الرسول وفي البخاري، ولم يعترض عليهم الرسول ولا أنكر. فإذا جاز التوسل بالعمل الصالح، جاز التوسل بالنبي، لأنه هو أفضل خلق الله على الإطلاق، وليس في شيء من ذلك شرك. واضح؟ هذا الشيء ما في شرك، ما في كفر. إذا توسلنا بالنبي فنحن لا نعبد النبي، نحن لا نعبد النبي، نحن لا نعبد الولي، نحن لا نعبد مقامات الأولياء. نحن إذا تبركنا بقبر النبي أو بقبر الولي، فاعتقادنا أن الذي يخلق البركة عند تبركنا بقبر نبي أو ولي هو الله، وليس هذا النبي أو هذا الولي. فاعتقاد المسلم أن الله خالق كل شيء، اعتقاد المسلم أن الله هو الضار النافع على الحقيقة. إذا بدهم يقولوا لنا أنتم عم تعبدوا قبور الأولياء والصالحين كما تقول المجسمة المشبهة نفات التوسل والتبرك والتأويل، ماذا يقال لهم؟ هذا سبب والله يخلق البركة، فنحن لا نعبد الأسباب، الله هو خالق الأسباب والمسببات. إذا بدهم يقولوا هذا شرك فيقال لهم على زعمكم فقد عبدتم الطبيب حيث ذهبتم إليه للعلاج. من خالق الشفاء؟
الله.
الله وليس الطبيب. لماذا ذهبتم أيها المجسمة إلى الأطباء؟ شو بده يكون جواب؟ هذا سبب. ومن الذي يخلق الشفاء؟
الله.
ونحن نقول النبي أو الولي سبب والله يخلق البركة. أين الإشكال؟ هذا مثل هذا من حيث أنها أسباب ومسببات وكلها بخلق الله، وكلها بخلق الله. فنحن لا نعبد النبي، النبي هو يعبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله، هو رسول الله، هو نبي الله. نحن لا نصف النبي بصفات الله ولا نصف الولي بصفات النبي، نحن نعظم الولي بما فيه ونعظم النبي بما فيه. فلا نغلو في تعظيم الولي إلى أن نصفه بصفات النبي، لا، هذا الغلو ممنوع، هذا منقوت، هذا مذموم، هذا قبيح، هذا خلاف الدين. ولا نغلو في تعظيم النبي إلى أن نصفه بصفات الله، هذا كفر ونحن لا نفعله. كالذي يقول النبي يعلم كل شيء يعلمه الله، هذا شو اسمه؟ غلو، هذا كفر، هذا معناته ساوى بين علم الله وعلم النبي، هذا كفر. شو بيقول مفتي المدينة السيد أحمد البرزنجي الحسيني في كتابه غاية المأمول؟ بيقول ومن ساوى بين علم الله وعلم النبي كافر بإجماع الأمة. هذا كان قبل 100 سنة مفتي المدينة المنورة من أهل السنة والجماعة، هذا ليس مجسما، ليس وهابيا، كان من أهل السنة، اسمه السيد أحمد أفندي البرزنجي الحسيني في كتابه غاية المأمول يقول من ساوى بين علم الله وعلم النبي فهو كافر بإجماع الأمة. نحن لا نقول ذلك، ولا نقول النبي قطعة من الله كما يقول بعض الكفار في قصة المولد، على زعم يقولون قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا، هذا كفر، هذا ضلال، هذا خلاف الدين. نحن نقول محمد بشر وهو خير خلق الله، هو أعظم خلق الله، هو أحب الخلق إلى الله، لا نصفه بصفات الله. إذن الشرع أذن لنا أن نتوسل بالأنبياء والأولياء وأن نتبرك بقبورهم، فنحن لا نعبدهم. إذا بدوا يقولوا لنا هذه عبادة غير الله يقال لهم ماذا تقولون عن أنفسكم في استعمالكم الدواء والطعام والشراب واللباس والسيارات والأدوية وذهابكم إلى الأطباء؟ كل هذه أسباب أو من أسباب؟ ومن خالق المسببات والأسباب؟ هو الله. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا اعتقادنا في الأنبياء والأولياء أنهم أسباب والله يخلق البركة. مش النبي يخلق لنا البركة، لا، مش الولي يخلق لنا البركة. فأنا إن قبلت قبر نبي أو ولي لا أعبده، إن تمسحت بقبر النبي فلا أعبده. الصحابة فعلت ذلك، الصحابة فعلت ذلك، الصحابة توسلت بالنبي والنبي هو علم الأمة أن تتوسل به، فلماذا يكفرون الأمة ويستبيحون دمها؟ هذه مجازفة خطيرة، هذا مجاوزة الحد الذي وضعه الله لعباده. هذه مخاطرة، هذا تهور، هذا تهور. يكفرون الأمة لأنها تقول يا محمد، نحن لا نعبد محمد، لا نعبد النبي، نعبد الله. فلماذا يكفرون الأمة إذا توسلت؟ والنبي هو من علمنا أن نتوسل وأن نتبرك به وبآثاره عليه الصلاة والسلام. إذن التوسل شو معناته؟ شو معنى التوسل؟ التوسل أنك تسأل الله أن يحقق لك منفعة أو أن يدفع عنك مضرة، إكراما للمتوسل به من ملك أو ولي أو نبي. هذا معنى التوسل. طيب شو معنى التبرك؟ طلب زيادة البركة. شو معنى التبرك؟ طلب زيادة البركة. شو يعني البركة؟ يعني الخير. هذا معنى التبرك وهذا معنى التوسل. إذن هو ليس عبادة لغير الله. شو معنى العبادة؟ شو يعني العبادة التي من صرفها لغير الله صار مشركا؟ أقصى غاية الخشوع والخضوع. هذا لا نصرفه لغير الله، هذا لا نصرفه لغير الله، لا لملك ولا لنبي ولا لولي. لكن لماذا التسرع في تكفير الأمة؟ لماذا المجازفة بالحكم على الأمة بالكفر؟ لماذا هذا التهور؟ لماذا لا يخافون الله؟ استباحوا دم الأمة وكفروا الأمة لأنهم يقولون يا محمد، والنبي هو علمنا ذلك، النبي هو علمنا ذلك. ماذا يقولون عن الملائكة؟ إذا كان وضع الإيد على القبر عندهم كفر، فماذا يقولون في الملائكة الذين سجدوا لآدم سجود تحية واحترام؟ شو بيقولوا؟ الملائكة كفار على زعم المجسمة؟ الملائكة بأي نية سجدت لآدم؟ تحية واحترام، ليس عبادة لآدم. وقعوا على الأرض ساجدين بوضع الجبهة على الأرض، هذا أليس من مظاهر التعظيم؟ شو؟ أليس هذا أكبر مظاهر التعظيم؟ الملائكة سجدت لآدم سجود تحية واحترام. يعني بيقولوا عن الملائكة كفار؟ شو هالحكي هذا؟ مع أنه هذا الحكم في شريعة محمد منسوخ. نحن في شريعة محمد لا يجوز للواحد منا أن يسجد للآخر بنية التحية والاحترام، هذا ما بيجوز. لو كان بنية التحية والاحترام هذا حرام، ما بيجوز، لأنه كما ورد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما رجع من بلاد الشام فسجد للنبي: لا تفعل. النبي ماذا قال لمعاذ؟ لا تفعل. قال له: يا رسول الله، رأيت أهل الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم وأنت أولى منهم بذلك. قال: لا تفعل. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. معناته هذا منسوخ في شريعة محمد، لكن كان جائزا في الشرائع الماضية. يعقوب وأولاده أليس سجدوا ليوسف سجود تحية واحترام؟ ويعقوب نبي رسول، شو بيقولوا الوهابية عنه؟ كافر مشرك، كان يعبد يوسف. ماذا يقولون عن هذا؟ مع أنه منسوخ في شريعة محمد، بس بشريعة يعقوب جائز. يعني عزعم هذا شرك، وكان جائزا فيما مضى من الشرائع. ليش بيكون في شرك بيجوز لنبي وبيصير بعدين منسوخ؟ الشرك شرك، الكفر كفر. هل يكون الشرك شرعا لنبي من الأنبياء؟ إذن ماذا يقولون عن هذا؟ لماذا يتسرعون؟ لماذا يتهورون؟ لماذا إلى الآن بعد لم يتعلموا معنى العبادة؟ إلى الآن لا يعرفون، هؤلاء جهال باللغة وبالدين وبالعقيدة وبالأصول وبالفروع وبالحديث ما بيعرفوا. هؤلاء يعني أجلاف كما قال الرسول فيهم، قال من هناك يطلع قرن الشيطان، قال الفتنة من ها هنا، وأشار إلى حيث طلع زعيمهم. هذا في البخاري. صور من شدة بغض لهذا الحديث شو قالوا؟ قال نجد الورد هون بالحديث، قال هذا نجد العراق، قال مش نجد الحجاز. كيف بتجاوبهم؟ كيف بترد عليهم؟ الصحابة الذين قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، عندما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا، عندما قال الرسول اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، الصحابة الذين قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، ماذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ قال هم من أهل الحجاز. لما يقولوا وفي نجدنا، أي نجد بده يكون نجد لما يكونوا هن من أهل الحجاز؟ نجد الحجاز. اللي قالوا وفي نجدنا ما كانوا من أهل العراق، كانوا من أهل الحجاز. لما يقولوا وفي نجدنا شو يعني؟ نجد الحجاز. شيتين الحديث نفسه، خرج من بيت عائشة فأشار إلى المشرق وقال الفتنة منها هنا، وفي حديث آخر يطلع قرن الشيطان من المشرق وأشار إلى المشرق. وين بيت عائشة؟ في المدينة، شرقي المدينة. شو بيكون؟ شو بيكون شرقي المدينة؟ نجد، تبعد 1000 كيلومتر عن المدينة. إذن تصوروا هذا الحديث، حتى حرفوا معناه، وبعضهم أنكره من شدة غيظ، بعضهم أنكره، مع أنه حبيب ابن تيمية في كتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية يثبته، في كتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية يثبته. فإذا هؤلاء كفروا الأمة بلا سبب، هؤلاء ضللوا الأمة بلا سبب. ومن ضلل أمة محمد شو؟ قال الحافظ النووي والحافظ السيوطي والحافظ السبكي وابن دقيق العيد وابن حجر الهيتمي والقاضي عياض، من قال قولا يتوصل، من قال قولا، احفظوها هيدي، من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره، فهو مقطوع بكفره. اللي بيضلل الأمة كافر. هذا هل تجمع الأمة على ضلالة؟ لا. هل تجمع الأمة على كفر؟ لا. فإذا انظروا هذا الكتاب، هذا المستدرك للحاكم على الصحيحين، واللي شغل عليه كمان الذهبي يلي هن بيحبوه لأنه كان تلميذ ابن تيمية، في المجلد الأول في كتاب الجنائز يروي عن السيدة فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تأتي قبر عمها حمزة فتصلي عنده وتبكي. هن بيعتبروا أن الصلاة عند القبر إشراك، يعني شو عم بيقولوا عن السيدة فاطمة؟ كافرة. ليش قال الألباني عن وجود القبر النبوي في المسجد الشريف؟ قال ظاهرة وثنية. عم بيطالب الدولة، قال، وهذا موجود بكتابه المسمى تحذير الساجد في صحيفة 68، قال عم بيطالب الدولة بأن تزيل القبر النبوي من المسجد. ليش؟ قال هذه ظاهرة وثنية، فبيعتبروا الصلاة عند القبر كفر وإشراك. وهذا كتاب الحاكم للمستدرك، الجزء الأول كتاب الجنائز في صحيفة 377، أن السيدة فاطمة كانت تأتي إلى قبر عمها. ليش عم نقول عمها؟ لأنه خي النبي في الرضاعة، ما هيك؟ حمزة بيكون عم الرسول هو عمه للرسول وخيه في الرضاعة، كانت تأتي إلى قبر عمها حمزة، وين يعني كان تطلع من قلب المدينة من جوة تجي على جبل أحد، تصلي عند قبر حمزة وتبكي، يعني زعمن السيدة فاطمة كافرة. مشان هيك قال حبيب ابن تيمية بكتابه المنهاج، قال فيها شبه من المنافقين عن السيدة فاطمة، وحاشاها السيدة الطاهرة الجليلة ولية الله حبيبة الله شبيهة المصطفى، كانت إذا أقبلت مشيتها كمشية رسول الله. كان الرسول عليه الصلاة والسلام من حبه لها إذا دخلت عليه قام لها الرسول، وهي أصغر بناته. على القول الأكثر ماتت كان عمرها 24 سنة، شوفوا من لفضل إلها، وهي سيدة نساء هذه الأمة، سيدة نساء هذه الأمة، بل هي سيدة نساء العالمين بعد مريم. هذه السيدة فاطمة كان الرسول يقوم لها إذا دخلت عليه يقبلها ويجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت له وأخذت بيده وقبلتها وأجلسته في مجلسها. هذه السيدة فاطمة بضعة المصطفى، ولية الله حبيبة رسول الله، يقال عنها فيها شبه من المنافقين، نعوذ بالله نعوذ بالله. وهذا كتاب المستدرك نفسه الجزء الرابع، الجزء الرابع في كتاب الفتن والملاحم صحيفة 515. اسمعوا شو بيقول، يقول أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال أتدري ما تصنع؟ قال نعم. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. اسمعوا ماذا يقول له، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. ما معنى هذا؟ أي أنك يا مروان يا والي المدينة أنت جاهل، أنت لا تستحق أن تكون واليا على المدينة. هذا كتاب الحاكم المجلد الرابع كتاب الفتن والملاحم صحيفة 515 عم بيقول أنه أبو أيوب الأنصاري حط وجهه على قبر النبي، هو حاطط وجهه على القبر الشريف، فات الحاكم إجا والي المدينة قال له أتدري ما تصنع؟ أبو أيوب ما فزع منه ولا خاف، قال له نعم، جئت رسول الله ولم آت الحجر. ثم أسمعه ما سمع من الرسول، رد عليه، معناه أنت لا تستحق أن تكون واليا. شو بيقولوا عن أبو أيوب الأنصاري؟ كافر، مشرك، عابد للقبر. هذا فعل الصحابة، هاي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي الذي نزل الرسول في بيته يوم جاء مهاجرا من مكة إلى المدينة، خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، نزل شهر الرسول عنده بالبيت في ضيافته، مع ذلك ما اعتبر نفسه مستغني عن التبرك بقبر النبي بعد وفاة النبي. وروى ابن عساكر في التحفة أن السيدة فاطمة رضي الله عنها أخذت حفنة من تراب قبر النبي بعد دفنه ثم وضعتها على عينها وبكت وقالت ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. هذه السيدة فاطمة عم تاخذ من تراب قبر بيها وتحطه على وجهها، هذا شو بيعتبروه؟ ماذا يقولون عن السيدة فاطمة؟ وهذا كتاب الأدب المفرد للحافظ البخاري. أمتين مات البخاري؟ ب256 للهجرة، يعني من أئمة السلف. في كتابه الأدب المفرد بيقول عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. هذا عبد الله بن عمر، وحديث عثمان بن حنيفة بتعرفوه، قصة الأعمى يلي علموا الرسول الدعاء والتوسل، وهذا الحديث صححه وكثير من الحفاظ، حتى ابن تيمية بكتابه المسمى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة صححه. وهذا كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبو نعيم الأصفهاني المتوفى سنة 430 للهجرة. في الجزء الأول يذكر قصة خبيب ابن عدي. تعرفوا مين خبيب؟ سمعين بقصته لما أسروا المشركين وطلعوه خارج حدود مكة، خارج حدود الحرم ليقتلوه، أرادوا ضرب عنقه. هلا قصته طويلة وفيها عدة دلائل وشواهد، منها اللي عم نحكي بموضوع التوسل، ويستدل بها على موضوع البدعة الحسنة، لأنه ماذا سنى؟ ماذا أحدث؟ ماذا عمل؟ صلاة ركعتين عند التقديم للقتل. عندما قدم للقتل نادى: يا محمد. وصل الخبر للنبي، وكان النبي في المدينة، ما اعترض عليه وما قال لهم للصحابة: احذروا، لا تفعلوا، هذا ممنوع، هذا شرك، هذا ما قال لهم، بل أقر. وهون سؤال، انتبهوا، هل يجوز لو كان شركا أن يقره النبي؟ لو كان مخالفا للدين هل كان يسكت النبي؟ كان بده يبين. شو بيقول علماء البيان؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان هذا شرك ومعصية وحرام كان الرسول بين ولم يسكت. وهذا إتحاف السادة المتقين للحافظ محمد مرتضى الزبيدي في الجزء العاشر، عم بيحكي قصة خبيب وبيقول: قال عندما قدم للقتل: يا محمد. وهذا كتاب صفة الصفوة للحافظ ابن الجوزي الجزء الأول، أيضا يحكي أن خبيبا نادى عندما قدم للقتل: يا محمد. وهذا كتاب الثبات عند الممات للحافظ ابن الجوزي أن خبيبا قال عندما قدم للقتل: يا محمد. وهذا كتاب الأذكار للحافظ النووي، ماذا قال فيه؟ في صحيفة 271 باب ما يقوله إذا خدرت رجله، عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر فخدرت رجله. شو يعني خدرت؟ لا، مش نملت، أصابها مرض كالفالج، كالشلل، أشد من التنميل، مش نملت، لا أشد، بطلت تتحرك، انعقدت، ها؟ شيء مثل الفالج. قال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. فكأنما نشط من عقال. شو يعني فكأنما نشط من عقال؟ تعافى فورا. وعبد الله بن عمر ورد في البخاري وصحيح ابن حبان أن الرسول قال عنه رجل صالح، أن الرسول قال عنه رجل صالح. طيب الوهابية بتقول عنه كافر والرسول قال عنه رجل صالح، فبقول من نأخذ؟ قول الرسول. ومع من نحن؟ مع الرسول. إذن التوسل بالرسول منه شرك. لما يقول عنه الرسول رجل صالح وهو عم يتوسل بالرسول بعد وفاة الرسول، يعني منه مشرك، يعني هذا موافق للدين، هذا ما عليه الأمة من عهد الصحابة وإلى اليوم، والأدلة في ذلك بالعشرات بل بالمئات، والمجلس لا يسع لنقرأ كل هذه الكتب أو كل ما قال العلماء، لكن المسألة قائم عليها الإجماع، لأن فعل الصحابة ومن بعدهم قولا وعملا على ذلك، قولا وعملا على ذلك. فالحمد لله الذي أيد أهل السنة، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي